السلام عليكم. كنت ذكرت في الحلقة الماضية حول تاريخ الكيمياء، ولو أنها لم تحظى لحد الآن بمشاهدات كثيرة، وأنصحكم فعلا بمشاهدتها لأنها مختصرة وجميلة ومفيدة، وتبين شيئا مهما جدا، وهو كيف تطور هذا المجال من علم مخلوط باعتبارات فلسفية ميتافيزيقية إلى آخره، ما كان يسمى الخيمياء الكيمي، إلى علم ممنهج دقيق تجريبي إلى آخره، الكيمياء، من التطورات التي أتى بها جابر بن حيان مثلا من حيث الأجهزة والأدوات، إلى الكيمياء الحديثة بفروعها النظرية مثل الكوانتوم إلى آخره. كنت ذكرت في بداية تلك الحلقة أن سبب عودتي إلى الكيمياء، رغم أنني كنت غطيت المجالات التي كنت أنوي تغطيتها، كنت بدأت بتاريخ الرياضيات، ثم تاريخ الفيزياء، تاريخ علم الفلك، تاريخ الهندسة، تاريخ علم الأحياء، تاريخ الطب، ولم أكن أنوي التطرق إلى الكيمياء، لأنه لا يمكن لي أن أتطرق إلى كل الفروع، خاصة الفروع التي لا أجيدها فعلا أو لا أهتم بها كثيرا، لم أقرأ فيها كثيرا، منها مثلا الجيولوجيا وغيرها. ولكن قررت أن أعود إلى الكيمياء لأنني في تلك الفترة استمعت إلى بودكاست يتحدث عن الذهب، عنصر الذهب فقط، من حيث خصائصه، وبالذات لماذا استهوى الذهب البشر على مر التاريخ من أقدم الأزمنة إلى يومنا هذا. لا يزال الذهب يعتمد كهو الرصيد، هو كأنه العملة الرئيسية عند البنوك، البنوك المركزية على الأقل، وحتى إلى باقي البشر من حيث الزينة، من حيث حتى المعاملات، حتى الاستثمارات. أحيانا الناس يقولون سأشتري ذهب وأضعه جانبا، ربما غدا سأحتاج إلى إعادة بيعه والاستفادة من ازدياد السعر إلى آخره إلى آخره. لماذا الذهب خاصة؟ ربما يتبادر إلى الأذهان أن الذهب يعني براق جميل، له ذلك الرونق، وهو اللامع إلى آخره، ولذلك يصلح طبعا للمجوهرات، لللباس، للزينة عند النساء إلى آخره، وهذا جزئيا صحيح، ولكن ليس هو هذا السبب الرئيسي الذي جعل البشر يعتمدون الذهب، لأنه إذا أردنا لمعان الفضة مثلا أقوى، الفضة تعكس الضوء أكثر بكثير مما يعكسه الذهب، ولو أن الذهب له هذا اللون الأصفر هذا الذهبي أكثر من الفضة، وحتى الفضة أنا أحب هذا اللون يعني الرمادي البراق إلى آخره، والذهب والفضة منتشرة أكثر بكثير، يعني كمية الذهب الموجودة في الأرض التي تم تنقيبها واستخراجها وتداولها، أو التي هي لا تزال موجودة في تحت سطح الأرض، تقدر تقريبا بربع مليون طن من الذهب، رغم أن الفضة حوالي أقل شوية من 2 مليون طن، يعني حوالي 7 مرات أكثر من الذهب، وهو ألمع. فلماذا لا نعتمد الفضة؟ ربما يقول بعض منكم نحن نعتمد الفضة، كثير من المجوهرات يعني تستخدم الفضة، وكان زمان كثير من النقود والعملات يعني القطع التي يتم تداولها يتم بالفضة، ولكن الذهب كان هو الأول والأهم، من جهة لأنه نادر، أندر من الفضة، ومن جهة أخرى لأن له بعض الخصائص يعني الكيميائية، الآن نقول حينها لم يكن يعرف أنها خصائص كيميائية، ولكن كان معروفا أن الذهب لا يتلف بسهولة، لا يتأكسد، لا يصيبه يعني شيء من الشوائب، لا يختلط مع المواد الأخرى، وأيضا لأنه سهل، يعني من جهة هو صلب يعني لا ينكسر بسهولة، ولكن من جهة أخرى هو لين، يمكن إذابته ويمكن تقسيمه إلى نقود، إلى قطع، وجعله صغيرا كبيرا، والقيام يعني تعديله في شكل سلاسل، سبائك، مجوهرات إلى آخره إلى آخره. فالذهب كان دائما يعني يحمل كل هذه الخصائص، من جهة هو نادر إلى حد ما، من جهة هو جميل لامع براق، ومن جهة أنه لا يفسد بسهولة، وبالتالي يمكن التعامل به ويمكن نقله كثروة للأجيال المتوالية. لو أنا عندي مثلا قطع معدنية معينة وتركتها لأبنائي، ثم عندما أرادوا استغلالها بعد 20-30 سنة وجدوا أنها تلفت، وأنه فمعنى الثروة التي تركت لهم فسدت، تمت يعني مثلا تأكسدت من مثلا يعني مثل الحديد الذي يصيبه الماء أو الأكسجين فيتحول يعني يصير متأكسد إلى آخره. فهذه يعني من الخصائص المهمة التي يعني ميزت الذهب وجعلته أنه معدنا خاصا. بعد قليل سأذكر لكم بعض المعادن الأخرى التي صرنا نستخدمها اليوم وهي مهمة جدا في مجالات مختلفة، ولكن يعني باختصار هي هذه الخاصيات التي جعلت الذهب يتميز عن غيره منذ قدم الأزمنة. والآن وجدنا له أنه فعلا لديه خاصيات هامة، أنه مثلا لو نجعله قطع صغيرة جدا ما نسميه الجسيمات النانوية، يعني نانو بارتيكلز، يعني إذا أخذنا من الذهب هذه القطع الصغيرة جدا يمكن اكتشفنا أنه يمكن استخدامها كمحفزات كاتاليست، يعني تدخل على مواد أخرى وتسهل لها التركيبة أو التفاعل الكيميائي، خاصة تفاعلات الأكسدة، وبالتالي فهي مفيدة حتى كيميائيا، ناهيك عن أنها مفيدة كثروة ومفيدة كمجوهرات وك يعني رونق و يعني ظهور أو مظهر إلى آخره إلى آخره. الآن أريد يعني ذكر بعض العناصر الأخرى الكيميائية، معظمها معادن أو شبه معادن، التي لها دور هام جدا خاصة خلال يعني 50 سنة الأخيرة في حياتنا وربما لا ننتبه إليها. أول عنصر هو السيليكون. السيليكون هذا شبه معدن. السيليكون يعني شيء غريب عجيب في أنه منتشر بكثرة في الأرض، نجده في الرمل ونجده في الكوارتز. الكوارتز هذه القطع التي هي شبه زجاجية أكذا وجميلة ويكون لها سطوح ويمكن تكسيرها في شكل أشكال هكذا جميلة جدا، وكثير منا يعني يحتفظ بها في البيت كزينة كأشكال جميلة بألوان مختلفة. هذا الكوارتز. الكوارتز هو أساسا سيليكون، سيليكون مؤكسد أكسجين 4، ويوجد كما قلت يوجد في الرمل كثيرا، فهو موجود بكثرة كثيرة في الأرض، الذي يجعله خاصا هذا العنصر هذا السيليكون. هذا العنصر السيليكون هو شبه موصل، يعني سيمي كوندكتر، يعني لا هو موصل 100% مثل مثلا المعادن الموصلة العادية، النحاس، الألومنيوم، الحديد إلى آخره، ولا هو عازل مثل المواد العازلة، هو شبه موصل. طيب ما الذي يجعله جيدا هذا؟ لا هو ممتاز كموصل ولا هو عازل. وجدنا فعلا في القرن خلال القرن 20 أن هذه المواد التي هي بين وبين يمكن أن يكون لها دور وعملية مفيدة ومهمة جدا جدا في الإلكترونيات، في الدوائر المتكاملة الانتجريتد سيركتس. كل الإلكترونيات اليوم تقوم على هذه أشباه الموصلات والتي هي أساسا السيليكون. السيليكون هذا الآن وجدنا أن الجرمانيوم أفضل منه ولكنه أندر، فلازلنا نعتمد السيليكون في كثير من التطبيقات وفي كثير كل أجهزتنا الإلكترونية. الصناعة الإلكترونية، الثورة الإلكترونية لم تكن لتحدث لولا شبه الموصلات هذه، وعلى رأسها هذا السيليكون الذي هو مهم جدا أن نكون على دراية به. عنصر آخر ربما لا يعرفه معظم الناس، وإن كان الطلبة على الأقل يسمعون به يعني عابرا هكذا أحيانا وربما يرسخ في أذهانهم وربما لا يرسخ، هو التونغستن. التونغستن هذا اللي رمزه W، تونغستن. هذا التنغستن هو معدن ونستخدمه أكثر شيء في الأنابيب، في المصابيح، المصابيح التي تشغل الضوء أو تطلق لنا إضاءة. طبعا الإضاءة الآن نوعين، الأنابيب، الأنابيب النيون عموما، أو المصابيح هذه يعني البالب هكذا التي نطلق لها تيار كهربائي. تيار كهربائي هذا يدخل في سلك، ربما كلكم انتبهتم أن هناك سلك داخل هذا السلك، هذا عندما يمر فيه التيار الكهربائي يطلق لنا إضاءة جيدة جميلة في، وطبعا تم تنظيم هذه العملية وتحسين هذا الاختراع إلى آخره. لكن لماذا تونغستن؟ يعني ما هي معظم المعادن سيحدث لها هذا، إذا رفعنا درجة حرارتها، إذا أطلقنا فيها تيار كهربائي عالي فستطلق لنا إضاءة، لماذا اعتمدنا تونغستن خاصة؟ لأن تونغستن هذا عنده درجة حرارة ذوبان عالية جدا تصل إلى حوالي 3500 درجة، يعني يمكن أن نطلق فيه تيارات كهربائية عالية جدا، يطلق لنا ضوء يعني بكمية جيدة، ولكن لا يذوب حتى لو درجة حرارته ارتفعت إلى بضعة آلاف من درجات الحرارة، وبالتالي فهو يدوم يعني دائم يبقى عندنا بفترة طويلة. وهو عنصر يعني قوي من حيث الصلابة، من حيث تحسين حتى المواد الأخرى، يمكن خلطه بمواد حديدية أخرى لجعل الفولاذ وجعل المواد المعدنية تكون أقوى صلابة إلى آخره. فتونغستن هذا مهم جدا في حياتنا في تطبيقات كثيرة جدا، وهو في بيوتنا في كل المصابيح هذه، وربما لا يعرف عنها معظم الناس. عنصر ثالث مهم جدا هو النيكل. النيكل أيضا معدن، أيضا جميل، أبيض فضي تقريبا، شكله رائع جدا، وموجود في الطبيعة، موجود منه يعني ملايين الأطنان، بل ربما عشرات مئات الملايين من الأطنان النيكل موجود. درجة حرارته، درجة حرارة ذوبانه أو انصهاره أيضا عالية إلى حد ما، حوالي 1500 درجة مئوية. ولكن لماذا نستخدمه؟ نحن نستخدمه لأنه صلب جدا، وفي نفس الوقت هو مرن ومقاوم للتآكل وللأكسدة. هذا النيكل مهم جدا في كثير من التطبيقات، كلما أردنا معدنا نحتاجه في تطبيق حيث نريد صلابة ونريد مرونة ونريده أن لا يتآكل ولا يتأكسد بسهولة بحيث يدوم لنا مدة طويلة، نستخدمه في الفولاذ أيضا، نستخدمه حتى في بعض المعادن العملات المعدنية، نستخدمه في السبائك، نستخدمه في كثير من التطبيقات بسبب هذه الخاصية الرائعة جدا، أنه صلب وأنه مرن في نفس الوقت، فيعطينا هذه القدرة. ثم تطبيق آخر استخدام صار موجودا الآن منذ بضعة عقود، وهو البطاريات القابلة لإعادة الشحن مثل النيكل كادميوم الموجودة الآن كثيرا. فالنيكل هذا له تطبيقات مهمة جدا ومستخدم في حياتنا، وأردتكم فقط أن تتعرفوا عليه. العنصر الأخير الذي أريد ذكره لكم، ربما سمع عنه الناس، ربما لم يسمعوا، لم يعرفون وسيندهشون ربما لتطبيقه الأهم، وهو تطبيق طبي. ما هو هذا؟ التيتانيوم أو تايتانيوم بالإنجليزي، بالفرنسية تيتان، تيتانيوم أو تايتانيوم، معدن أيضا قوي جدا، خفيف، هذا من أروع خصائصه أنه في نفس الوقت خفيف جدا وصلب قوي، ومن جهة أخرى لا يتأكسد ويتأكل بسهولة، وله نقطة انصهار عالية، يمكن أن نسخنه إلى 1700 درجة ولا يذوب ولا يتفتت. وأهم من هذا أيضا أنه كما قلت يمكن استخدامه في التطبيقات الطبية. كيف يمكن استخدامه في التطبيقات الطبية؟ أنه هو لا يتفاعل، بل هو متوافق جدا مع الأنسجة الحيوية، مع الأعضاء الجسدية في أجسامنا، وبالتالي إذا صار عندنا ضرورة لاستبدال قطعة صلبة، مثل مثلا عندي عظم مكسور أو تآكل أو صار له شيء، فحينها كثير من الحالات يستخدم فيها التيتانيوم. ربما بعضكم لا ينتبه أو لا يعرف أن كثيرا من الغرسات في الضروس في السن في الفم مصنوعة من التيتانيوم، لأنها فعلا لا تفسد بسهولة، تدوم 10 سنوات بسهولة، فكل هذه الغرسات. وأيضا كلما يحدث لنا أحيانا تلف أو صعوبة في المفاصل، كثير من الناس يحدث لهم، يصير عنده يحتاج ما يسمى hip replacement surgery. الهيب يعني اللي هو المفصل عند الحوض هنا. فما الذي يحدث؟ يحدث أن العظم، عظم الرجل أو الفخذ، عندما تأتي في الحوض هنا هكذا أحيانا بعد فترة، بعد 40 50 60 سنة، مع الناس المتقدمين في السن أكثر، ربما يحدث لها تآكل وتتفتت شوية هذه، فيصير هنا لا تعمل بشكل سليم، فيصير الإنسان لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يدور، لا يستطيع حتى أن يمشي، فيقول له أنت تحتاج لك تعويض هنا، هذه القطعة يتم تعويضها. كيف يتم تعويضها؟ ينزعون قطعة من العظم نفسه من آخر العظم هذا حيث المفصل، ويضعون قطعة تايتانية معدنية من ربما الناس يقولون حطوا لي قطعة حديد، لا هو مش حديد، هو تايتان، هو تيتانيوم هنا، ويصير فعلا يعمل بسلاسة ويدوم لعشر سنوات بسهولة إلى آخره. بل صار الآن لأن بسبب أيضا صلابته وبسبب خفته وسهولة تطبيقه، وهو منتشر كما قلت، منتشر موجود كثيرا في الطبيعة، مئات الملايين من الأطنان موجودة في على الأرض في كثير من المناجم، يستخدم الآن في التطبيقات الرياضية في الخوذات مثلا لحماية الرأس مثلا لأنه فعلا صلب ويحمي، وفي الدراجات التي نستخدمها التي يعني تكون خفيفة ولا تنكسر بسهولة، في لعب الجولف، في التزحلق على الثلج، في كثير من التطبيقات الرياضية، وأيضا في الإلكترونيات. ربما بعضكم لا يعرف أو لا ينتبه أن كثير من أجهزة الهاتف النقال والأجهزة، كل الأجهزة الإلكترونية المتقدمة الذكية، بسبب أيضا لأنه خفيف ولأنه يمكن استخدامه بسهولة ويدوم إلى آخره إلى آخره. تيتانيوم عنصر مهم جدا في حياتنا قد لا ننتبه إليه. المهم أردت إعطاءكم هكذا نبذة عن خمسة معادن، على رأسها الذهب الذي عرف منذ قدم الزمان وفهم الناس أن لديه خاصيات مهمة ومفيدة للبشر، والآن فهمنا خصائصه الكيميائية ولماذا هو مهم ولماذا هو يكاد يكون فريد من نوعه. ثم انتبهنا إلى أن هناك عناصر أخرى لديها بعض الخاصيات الكيميائية أو الفيزيائية المهمة، ولديها تطبيقات مهمة جدا في حياتنا. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.